كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله خير مبعوث بعثه الله بشتى أجمعين. أيها الأحبة، يطيب لي أن أرحب بكم في هذا اللقاء. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون لقاء ممتعا، أن يكون لقاء مفيدا بإذن الله سبحانه وتعالى. ها نحن نلتقي في لقاء جديد من لقاءات الأكاديمية الإسلامية المفتوحة لنتحدث عن مهارات التفكير، كيف نستطيع أن نفكر، كيف نستطيع أن نبدع. نحن عندما ندرس الآن مناهج وندرس مقررات وندرس الآن متون، هذه المتون تحتاج منا التأمل والتدبر حتى نستطيع أن نحصل على الفوائد والدور الموجودة داخل هذه الكتب وداخل هذه المقررات. ولذلك واحدة من المهارات الأساسية لدى الطالب والدارس في أي مجال من المهارات الدراسية اللي هي مجال مهارات التفكير، وكيف نستطيع أن ننميها. خلال هذا اللقاء اللي سنتحدث فيه بإذن الله سبحانه وتعالى عن التفكير، ما المقصود بكلمة التفكير؟ ما هو التفكير؟ ما هي أصناف التفكير؟ ما هي أنواع التفكير؟ لماذا التفكير يعتبر بالنسبة لنا مهم في حياة ممكن يساعدنا على النقاش؟ ولعل نسأل أنفسنا أيضا سؤال، هل مهارات التفكير مهمة لي كطالب علم؟ هل هي مهمة لي كدارس؟ ثم سنتحدث بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى عن أنواع وأصناف التفكير، وما هي الطرق الاختلافات الموجودة بين مناهجنا في التفكير. نحن كبشر عندما نفكر، هل لدينا منهجية واحدة في التفكير وأسلوب واحد في التفكير، أم سيكون لدينا أكثر من منهجية وأكثر من أسلوب بإذن الله سبحانه وتعالى في التفكير؟ هذا الشيء راح نتعرف عليه في خلال هذا اللقاء. بداية أرحب بكم في هذا اللقاء، وأتمنى أن يكون لقاء ممتعا، أن يكون لقاء مثيرا. ما نحتاج منكم هو أشياء بسيطة، نحتاج منكم قلم، ورقة، سجل، اكتب، دون. نحتاج منك أن نكون دائما يعني نطلع. هذا اللقاء هو مفاتيح، سيعطينا مفاتيح من أجل القراءة والاطلاع أزود، لكن يجب دوري أنا كدارس ومطلع عندما أتحدث عن التفكير وأحصل هذه المفاتيح أن أزداد بالقراءة والبحث اطلاعا. وبالتالي في هذا اللقاء نحتاج يكون عندنا قلم، أحتاج يكون عندي ورقة حتى أستطيع أن أدون، وأدون كل ملخصات لأستطيع أن أحصل على الدرر اللي ممكن نحصل فيها في هذا اللقاء. نحن نتحدث عن شيء سيكون فقط في مجال الدراسة والبحث العلمي، نحن نتحدث عن شيء سيكون في حياتنا كلنا. المسلم مأمور بالتفكر، مأمور بالتدبر على مطلق الحياة، ولذلك نحن سنتكلم عن كيف نستطيع أن نحسن حياتنا. نحن جميعا ندخل في مشكلات وندخل في تحديات، وأمامنا كلنا فرص لتحسين حياتنا. هذه الفرص سيقودها طريقة منهجية تفكيرنا. تلاحظون في حياتنا أن شخصين توأم، اثنين إخوة توأم، ولكن يقابلون ويجابهون مشكلة فتختلف طريقة ردة فعلهم تجاه هذه المشكلة. أحدهم عنده قدرة على حل المشكلة وعنده القدرة على تجاوزها وعنده قدرة على توليد أفكار إبداعية، والآخر قد يكون لديه مشكلة كبيرة أنه غير قادر على تجاوز المشكلة ويقف أمامها، غير قادر على كسر هذا الحاجز فيحصل عنده حالة من الاحتباس، غير قادر على النجاح في الدراسة والبحث العلمي وفي منهجيات البحث العلمي وفي منهجيات الدراسة. لدينا مهارات تسمى المهارات الدراسية. بعض الإخوة الدارسين قد تجدونهم أنه عندما يقابلون فترة الاختبارات أو الامتحانات أو أثناء القراءة قد يجب صعوبة كبيرة جدا في مرحلة الاستخلاص وكيفية عملية تلخيص الكتب، والبعض قد يجد الأمر سهل وعنده القدرة على الاستخلاص وعنده القدرة على الاستنباط. هل هي استراتيجيات ممكن تعلمها؟ أم أنها ملكات، يعني شيء نولده بالفطرة وعندنا مهارات تفكير؟ هل مهارات تفكيرنا ممكن أن ننميها؟ هل ممكن أن نطورها؟ هذا ما سنتعلمه بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء. عندي اعتقاد، وهذا الاعتقاد اليوم تدعمه كل البحوثات في مجال الجانب النفسي ومجال الجانب العلمي واستراتيجية التعلم، أن كل واحد مننا بإذن الله سبحانه وتعالى لديه القدرة على الإبداع متى ما استطاع أن يمتلك أدوات الإبداع، متى ما استطعنا نعرف ما هو التفكير، ما هي استراتيجياته، ما هي آلياته. عندها بإذن الله سبحانه وتعالى نستطيع أن نحصل على ملكاته. ولذلك في هذا اللقاء سنتحدث عن مهارات التفكير، أنواعه، أنماطه، ونحتاج مننا جميعا أن نبحث عن الأدوات لنطور ونحسن في حياتنا. أرحب بكم في هذا اللقاء، وجعلونا ننطلق الآن في لقائنا. أول نقطة ممكن نذكرها ونتحدث عنها اللي هو في التفكير، كمقدمة عن التفكير، يا ترى ما هو مفهوم كلمة تفكير؟ لما نتكلم عن التفكير، هل التفكير هو مجرد أنه أنا أتأمل وأتدبر، أم هناك فرق بين التأمل والتدبر وبين التفكير؟ هل التفكير أوسع أم أن التأمل والتدبر أوسع؟ التفكير قد يكون هو الأوسع بالنسبة لنا، وهذا الشيء اللي سنشاهده في حياة التفكير معناه أن يكون عندي القدرة على إيجاد البدائل. أنا أنظر لأي أمر كيف أستطيع أوجد بديل أفضل لمشكلة ما تواجهني في حياتي. التفكير يحوي عمليات الإبداع وعمليات حل المشكلات وعمليات الاستخلاص ومناهج الدراسة وعمليات التطوير، والتفكير يحوي عمليات التأمل ويحوي عمليات التدبر. ولذلك عندما نتكلم كمقدمة في عمليات التفكير نحن نتحدث عن كيف نستطيع أن نوظف أدمغتنا في مجال حل المشكلات. وهذا حل المشكلات ليس معناها مشكلة كبيرة، لكن كيف نستطيع أن نحصل على نقاط تحسين أكثر لحياتنا. أمر ثاني نتحدث عنه، ما الفرق بين التفكير وما هي مهاراته؟ هل هناك للتفكير مهارات؟ اليوم نعم، اليوم حصل عندنا مهارات التفكير وحصل عندنا أيضا أدوات نسميها مهارات تفكير. مثلا التفكير تعريفه البسيط هو عبارة عن القدرة على إيجاد بدائل خلاقة لحل المشكلات، هذه مهارات التفكير. أما الأدوات فعندنا مجموعة من الأدوات ترتبط بمهارات، مثلا أدوات سنستخدمها وسنتحدث عنها بعد قليل اللي هي اسمها قبعات التفكير الستة، وممكن نستخدمها في عملية التلخيص والتحليل. أدوات سكامبر هذه سأتحدث عنها أثناء نقاشي بعد قليل. سأتحدث عن استراتيجية ديزني في التفكير، استراتيجية عظمة السمكة في ترخيص المقررات، استراتيجية تسمى استراتيجية يعني الخارطة الذهنية وكيف استخدامها في عملية ترخيص المقرر. هذه أدوات، هذه الأدوات عملية توظيفها تسمى المهارات. إذن نقدر نقول أن التفكير هو عمليات عقلية داخلية ترتبط بعمليات عقلية داخلية، والاستراتيجيات والأدوات والمهارات هي كيف أستطيع أن أوظف هذه العمليات العقلية. فقد يكون مننا اثنين، أنا والأخ عبد الله كلنا عندنا مهارات تفكير. عبد الله ما شاء الله عنده قدرة، عنده اطلاع، وبالتالي الله سبحانه وتعالى أعطاه قدرة من المعرفة أن يوظف مجموعة من الأدوات يستخدمها في مهارات التفكير. وبالتالي هذه الأدوات هو يستخدمها كاستراتيجيات تعطيه قدرة وأبعاد أكثر في مهارات تفكيره. أنا قد يكون مشابه لعبد الله، عندي نفس القدرات في التفكير لكن ما أمتلك الأدوات، لم أتعرف عليها، لم أستخدمها، لم أوظفها، وبالتالي قد تكون قدرات عبد الله في النجاح الدراسي أكثر من قدراتي. والفرق عندنا هو في استخدام المهارات. إذا نقدر نقول المهارات ترتبط بالأدوات والتفكير عملية مجردة للدماغ. أيضا عندنا شيء آخر نتحدث عنه، أهمية دراسة التفكير. هل التفكير مهم بالنسبة لنا في دراسته؟ الآن الواضح من مقدمتي التي قلتها أن كل طالب علم يحتاج يتعلم مهارات تفكير، ولذلك الله سبحانه وتعالى أورد في القرآن الكثير الكثير من الآيات، وكثيرا ما وصى الرسول صلى الله عليه وسلم بالتأمل والتفكير، وكثيرا ما كان نقاشات الرسول وتأمل فيها. وطالب العلم يحتاج تأمل دائم وتفكير مطلع، وبالتالي عمليات التفكير لا تعتبر بالنسبة لطالب العلم نوعا من الترف، بل هي تعتبر ضرورة. لماذا؟ تعطيه التميز، بمعنى التميز، أدوات التميز كلها موجودة في مهارات التفكير. الكتاب هو نفس الكتاب، والمقرر هو نفس المقرر، والمنهج هو نفس المنهج، والطالب هو الطالب، لكن مهاراتهم في التفكير هي تجعل عندهم قدرات على التميز. في السابق كان الاعتماد على مهارة واحدة في عملية التعلم ألا وهي مهارة الحفظ، وبالتالي كان أكثرنا حفظا نصيا قد يكون هو أكثرنا تميزا. اليوم المناهج الجديدة والمقررات الجديدة أصبحت تعتمد على أدوات البحث العلمي وأدوات الاطلاع، وبالتالي صارت تعتمد أكثر على مهارات التفكير. فبالتالي لو أصبح عند الطالب وعند الدارس والباحث العلمي عنده أدوات التفكير وعنده تمكن من مفاتيحها، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يحصل أكثر على أدوات النجاح وأدوات البحث أكثر. أمر مهم لنا خصائص التفكير، سنتعرف في هذا اللقاء على خصائص التفكير. هناك تفكير ناقد، وهناك تفكير إبداعي، وهناك تفكير إيجابي، وهناك تفكير سلبي. طيب متى نستطيع أن نقول أن هذا التفكير له مواصفات معينة يعتبر إيجابي بالنسبة لطالب العلم، ومتى نقول أن هذا التفكير قد لا يولد أفكار إيجابية لطالب العلم؟ هذا ما سنتحدث عنه بإذن الله في هذا اللقاء في ثنايا الدقائق القادمة. فسنتحدث أن هناك خصائص ومواصفات نعتبرها هذه مواصفات التفكير الإيجابي المطلوب وجوده عند طالب العلم. كذلك سنتحدث عن مستويات التفكير، كمستوى تفكير علوي ومستوى تفكير بسيط، تفكير حياتي. هناك تفكير يسمى تفكير استراتيجي بعيد المدى أنا أفكر فيه، وهناك تفكير يسمى تفكير مجرد حاليا الآن موجود فيه. التأمل والتدبر في العادة يدخل معنا في التفكير، بعيد. بينما التفكير الحالي البسيط للتفكير المرحلي، طالب الدراسات سواء كان يدرس معنا في الأكاديمية أو باحث، يجب أن يكون عنده القدرة على معرفة مستويات التفكير وكيف يستطيع أن يوظف كل مستوى في مكانه المطلوب. أيضا سنتعرف بإذن الله سبحانه وتعالى على تصنيفات التفكير وتصنيفات مهارات التفكير، وكيف نستطيع أن نصنف مهارات التفكير كل صنف حسب توظيفه الأساسي الموجود لديه. هذه إطلالة سريعة على مقدمة عن ما سنأخذه بإذن الله سبحانه وتعالى في الدقائق القادمة، وأرحب بكم، جهزوا الأوراق، جهزوا الأقلام، وخلنا ننطلق بإذن الله سبحانه وتعالى. وأنا أشكر الشباب يعني حضورهم، وأنتم تمثلون الأكاديمية كلها. خلنا نبدأ ننطلق بسم الله. بسم الله. أول شيء عندنا التفكير. ما مفهوم كلمة تفكير؟ هذا الأمر مهم جدا أن نبدأ بالمفاهيم. أبكتيس هذا واحد فيلسوف إغريقي، سألوه قالوا له أصبحت ملكا على العالم، ما أول قرار سوف تصدره؟ قال أول قرار سوف أصدره توحيد المفاهيم. استغربوا الناس، قالوا له أنت إذا أصبحت ملك على العالم أول قرار تصدره توحيد المفاهيم؟ قال لهم نعم، يعني لو وحدت المفاهيم ملكت العالم. النفري يقول شيء جميل. ماذا يقول النفري؟ يقول النفري كلما ضاقت العبارة اتسعت الرؤية. ما معناها؟ معناها كلما كان عندنا مفهوم محدد لمهارات التفكير، أنا بالنسبة لي كطالب علم أعرف ما المقصود مهارات التفكير، كلما ساعد هذا الأمر عن أمتلك مهاراته أكثر وأمتلك القدرة فيه أكثر. إذن أول شيء سنبدأ به أن نحدد ما هو مفهوم التفكير، ونتفق على أن هذا المفهوم هو المنطلق الذي سننطلق منه بإذن الله سبحانه وتعالى في بحثنا العلمي وفي دراستنا. فعندما نتكلم عن مهارات التفكير نحن نتحدث عن خصائص التفكير. التفكير مفهومه قد يكون معقد كفهم لكنه بسيط في إجراءاته. يعني بمعنى التفكير لأنه عملية دقيقة داخليا تحصل بشكل طبيعي، أنا الآن أفكر وأنتم أيضا تفكرون، فقد نقول أنه معقد لأنه له علاقة بين جانب عضوي وهو الدماغ، وما بين جانب تفاعلي وهو جانب التفاعلات الداخلية، عندي كهرمونات داخلية وأيضا جانب جهاز عصبي، وما بين الروح، أليس كذلك؟ فهذا أمر يجعل منه شيء معقد لأنه في تركيبة الكائن الإنساني. لكن في نفس اللحظة مع هذا التعقيد فالتفكير شيء مجرد، ممكن الحصول على تعريف بسيط له من خلال استظهارنا له. أن التفكير هو عبارة عن عمليات معرفية. يعني ما معنى عملية معرفية؟ يعني بنى معرفية وتصورات معرفية لمفهوم ما. أعطي مثال لذلك. تخيلوا معي الآن في العمليات المعرفية هذا واحد من علماء علم النفس اسمه جانيه، هذا يتحدث عن البنى المعرفية. ماذا يقول جانيه؟ جانيه حتى بسط لنا المفهوم، يقول عملية التفكير تبدأ بتفكير مفهومي. أنا الآن عندي أم، هذه الأم ناخذة ابنها الصغير، طفل صغير، ومتجهين للسوق، وهم داخلين الآن لداخل السوق، فجأة الطفل الصغير وهو عمره يعني سنتين شاهد الطفل عصفور، فلما شاهد الطفل عصفور أشار إلى أمه، وماذا قال؟ قال أمه يعني ماما ماما، خايف هو منه يشاهد شيء يتحرك، فأمه قالت له كوكو، تشير لهذا العصفور أنه كوكو. تكون عند الطفل الآن مفهوم في العمليات العقلية عنده أن هذا الأمر اسمه كوكو. جيد، عندما دخلوا لداخل السوق شاهد فجأة أحد البائعين يبيع قفص، وفي القفص يوجد طائر، فسأل أمه ماما كوكو؟ قالت له لا بابا عصفور. الله، الطفل الآن يفكر ما الفرق بين الكوكو اللي شفته برا وبين الكوكو اللي أشوفه الآن أمامي. فأمه تبدأ توضح له هذا ببغان، هذا له أجنحة، هذا ألوان. يبدأ الآن الطفل ماذا يفعل؟ يبدأ يحصل عنده الآن العمليات الأولى في التفكير وهي البنى المعرفية، أنه يسوي عمليات تفريق. إيش يعني يفرق؟ يفرق الآن بين الحمامة ويفرق بين من؟ بين الطائر، أن هذا ملون وذلك لونه قد يكون أسود، أن هذا له جناحين وحجمه أكبر وهذا حجمه من؟ أصغر. الطفل لاحظ الآن يتعلم ما يسمى البنى المعرفية. خرجوا من السوق، وهم خارجين من السوق فجأة في الجو في طيارة، فالطفل يقول لأمه إيش يقول لها؟ كوكو. قالت له لا يا بابا هذا طيارة. ايش الفرق بينه؟ قال هذا يا بابا يعني ما له جناحين تتحرك. امه تحاول ان تبسط له المفهوم، فبدأ يعرف ان هذا ليس كائن حي وهذا كائن حي. طيب تخيلوا معي لو ان الطفل هذا صار عمره 6 سنوات، هل ستكون نفس المعضلة عنده في التعامل مع الكوكو ام انه يستطيع يشرح هو الاخوه؟ طيب ايش التغيير اللي حصل في 3 سنوات؟ هذا الطفل لما كان عمره 2 سنين كان يتعامل مع كل شيء انه كوكو، الان لما صار عمره 3 سنوات ايش حصل عنده؟ تغيرت البنى المعرفية عنده. حصل عنده شيئين. إيش الشيئين اللي حصلت عنده؟ نضج واستعداد. إيش يعني نضج؟ هو الآن كلما كبر كلما نضج الجهاز العصبي عنده، فساعده أن يفكر أكثر، وبالتالي البنى المعرفية عنده ساعده أكثر. رقم اثنين استعداد معناه خبرات. هو الآن خلال 4 سنوات حصل عنده مجموعة من الخبرات في تفاعلات الحياة، فأصبح عنده قدرة على التصنيف. فتقدروا تقولوا أنه في داخل دماغه أصبح كأنه هناك حاوية، هذه الحاوية يستطيع أن يصنف عليها الأحداث. طيب هذا ماذا يفيدنا نحن كدارسين للبحث العلمي؟ فلنقل أن احنا الآن دارسين في الأكاديمية، ولنقل أن احنا جالسين ندرس الآن موضوع في الأكاديمية وهو موضوع التيمم. جيد، أنا الآن لأول مرة أقرأ عن موضوع التيمم، فالآن أنا أكون مفهوم أولي عن موضوع التيمم. ألم تقابل شخصا ما مرة وتشرح له التيمم فتجد أنه مفهوم التيمم بالنسبة له غير موجود؟ يعني كلمة التيمم كمفهومها غير موجود، هو الآن بالنسبة له التيمم كأنه الكوكو. مهارات التفكير اللي عنده القدرة على البنى المعرفي أنت تساعده حتى يتعرف. ولذلك طالب العلم يوميا وهو يقرأ في هذه المتون ويحضر عند شيخه، وتحضرون أنتم الآن في الأكاديمية وتستمعون للدروس، كل مرة يحصل عندك نضج أكثر. هذا النضج هو تغيير في البنى المعرفية الموجودة لديك، وهذا هو فضل الله على الشخص اللي يحضر معنا في الأكاديمية. ما معنى ذلك؟ أنك أنت ستلاحظ أن هناك فرق في البنى المعرفية عندك قبل الدراسة في الأكاديمية وبعد الدراسة في الأكاديمية. تغيرت عندك مفاهيم الأفكار والبنى المعرفية وإدراكك الأحداث وإدراكك الأحكام الشرعية وإدراكك المعتقدات. هذا ناتج عن عمليات التفكير التي أنت تستخدمها في كل المواد الدراسية. ولذلك قدرة الطالب أن يفهم أنه هناك تغيير في البنى المعرفية ويساعد النضج يخلي عندنا نجاح أكثر. قد يكون أنا وزميلي موجودين في نفس الغرفة ونعيش سوا في نفس الغرفة، لكن أنا من الله علي بإني أدرس الآن وأتعلم وأقرأ وأطلع، وبالتالي يحصل عندي تغيير في البنى المعرفية، بينما زميلي أوقف جانب القراءة أوقف جانب البحث العلمي، فاللي حصل عنده أنه أوقف جانب البنى المعرفية وبالتالي لم يحصل عنده تغيير. لو أنك حصل معك أنك سافرت ثم رجعت بعد سنة أو سنتين لتقابل زميلك، لوجدت كأن زميلك سبحان الله حصل عنده توقف في البنيان المعرفي وفي نضجه. ولذلك أول مواصفة من مواصفات التفكير أن التفكير هو تغير دائم في البنى المعرفية. أمر ثاني أيها الأحبة، التفكير يخلينا نعرف خصائص المحتوى اللي حنتعامل معه. كما ذكرت قبل شوي من مثال الكوكو، أن مثال الكوكو أو الطائر يخلينا يصير عندنا قدرة على التوصيف والتصنيف. هذا الطفل الصغير لما كان صغير كان يصنف الأشياء ببساطة، أن هذا له جناحين وهذا له جناحين، الطائرة لها جناحين والطائر له جناحين، الطائرة لا تستطيع أن تحرك جناحينها فتخفق بجناحينها، بينما الطائر يستطيع أن يخفق، هذا كائن حي هذا ليس كائن حي. هذه القدرة على التصنيف، هذه القدرة على التفكير تجعل الطالب عندنا يستطيع أثناء ما يقوم بقراءة بحث أو قراءة كتاب أن يصبح عنده القدرة على الاستلخاص وقدرة على التصنيف، فيحط كل صنف لكل موضوع ويستطيع أن يبدأ يصنف، وهذه مهارة عليا في مهارات التفكير موجودة عندنا. ألم تجد نفسك مرة من المرات وأنت تقرأ كتاب أنك فجأة أصبحت تخرج القلم والورقة وتصنف؟ هذه قدرة من التفكير، بدأت الآن تشغل عقلك في مهارات التفكير العليا لتصنيف المحتوى، وبالتالي سيساعدنا مهارات التفكير على فهم محتويات التعلم وبشكل أكثر. أمر ثاني أيها الأحبة، التفكير هو كما ذكرنا استعداد فطري داخلي، وبالتالي يأتي هنا سؤال مهم جدا، هل الإنسان يولد يعني وعنده الاستعداد اللي يخليه يكون ذكي؟ هل كل طلابنا في الأكاديمية هم أذكياء؟ هل كلهم مبدعين؟ جيد، إذا قلتم لا معنى ذلك أنه كأنكم تقولون بأن طلابنا بعض منهم غير أذكياء. الحقيقة أن كل طلابنا فعلا في الأكاديمية هم عندهم قدرة من الذكاء تبرز في مجالات وقد تقيم في مجالات أخرى، ولكن الإنسان إذا كان مهتم بمجال تجد أن نسبة مهارات التفكير عنده نسبة الذكاء عنده مالها ترتفع أكثر. في اليابان عندهم شيء جميل، ماذا يقولون؟ يعتبروا أن كل الطلاب الموجودين في المدرسة أذكياء، وذلك قد يحاكم المعلم لو أنه وصف أحد الطلاب بأنه غير ذكي. فأنا لو كنت أنا كمعلم قلت أنه أخي عبد الله أنت ذكي، فكأني قد يرفع أحد القضايا علي بأني مالي أصنف طالب ذكي والآخرين مالهم غير ذكي. هذا ليس صحيح، طلابي كلهم أذكياء، لكن طلابنا مثلهم مثل الفواكه. شفتم سلة فواكه؟ الموز له طعم وله رائحة، والتفاح له طعم وله رائحة، كل واحد مننا في تفكيره له مجال. بعض مننا سبحان الله عنده القدرة على التفكير العلمي الناقد، والبعض مننا عنده القدرة على التحليل، والبعض مننا عنده القدرة على التفكير البصري، فعندما يأخذ معلومة ماذا يفعل؟ يمثلها بصريا. هذا الاستعداد يجعل أن نقول عندنا عوامل شخصية موجودة داخليا تتحكم في مهارات تفكيرنا، وبالتالي نقدر نقول أننا جميعا نشترك في مهارات التفكير، ما عدا الناس اللي قد يكون عنده صعوبات في التعلم، نسميها صعوبات التعلم، قد يكون المرض عضوي أو شيء. طيب سؤال، هل صعوبات التعلم معنى ذلك أنهم ليسوا أذكياء؟ هم أذكياء، ولكن ماذا يحتاجون؟ يحتاجون طرق خاصة في التعلم، يعني يحتاجون أسلوب واستراتيجية تتناسب معهم. فلو كان عندي شخصا ما مثلا عنده توحد، إذن يحتاج أسلوب خاص في عملية التعلم، وذلك في التربية والتعليم صنفوهم بأنهم صعوبات تعلم. إذن على هذا الأساس أيها الأحبة، ومن هذه الشريحة سنتفق على ثلاثة أشياء. واحد، أن التفكير هو تغير في البنية المعرفية وبشكل مستمر للمتعلم، وبالتالي كلما كان هناك تعلم مستمر وكلما كان هناك قراءة مستمرة، كلما كان هناك تفكير يصاحب هذه القراءة، كلما زادت نشاط العقل وزادت قدرات البنية المعرفية. اتفقنا على هذه؟ ولذلك أول آية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم هي إيش؟ اقرأ. والرسول أمي، لكن هذه الآية لما نزلت نزلت رسالة لنا جميعا، توضحنا أهمية القراءة وأهمية البحث العلمي والاطلاع الدائم. طيب الشيء الثاني سنتفق عليه، أن التفكير دائما له خصائص يساعدنا على فهم محتوى العملية التدريبية، ويساعدنا على التصنيف، وسيساعدنا على القدرة على النقد والقدرة على التحليل. رقم ثلاثة، أننا كلنا أذكياء، لكن لكل واحد مننا أسلوبه الخاص في التفكير. ولذلك واحدة اسمها جين ماري ستاين وضعت كتاب جميل أنصحكم بقراءته والطلاع عليه، اسمه كيف تنمي قدراتك الذهنية. جين ماري ستاين تحدثت فيه، قالت أن هناك سبعة أنواع من الذكاء. ذكاء شخصي، الشخص يحب أن يتعلم وحده، يعني بعضنا لما يكون نبغى ندرس تجاه يدرس وحده، يقفل الغرفة ويقفل وحده ويجلس وحيدا، أو يطلع إلى يعني ملعب بعيد في خلوة خاصة به يحب أن يقرأ، هذا اسمه الذكاء من؟ الفردي. وبعضنا عنده ذكاء جماعي، ما يمكن يقرأ وحده، يحب يحضر الحلقات التعلم ويجلس مع الزملاء ويناقش ويحصل عنده تفاعل. وبعضنا عنده ذكاء صوري، يعني يحب أن يشاهد المنظمات الصورية هذه ويتأمل فيها، وبالتالي يحفظها ويخزنها على شكل صورة، هذا ذكاء وملكة. من منكم مرة وهو يقرأ القرآن الكريم في الصورة وهو يصلي بالناس، أو هو أنت تصلي ففجأة تحس أنه كأن القرآن أمامك موجود، هذا من الذكاء الصوري. وبعضنا عنده ذكاء نغمي، يعني بمعنى أنه من خلال الصوت. من منكم مرة وهو يصلي يتذكر إمام الحرم، صوت إمام الحرم في رمضان أو شيء معين، الصوت ما زال موجود أصداؤه فين؟ في داخلك، هذا ذكاء سمعي. والبعض قد يكون الله سبحانه أخذ من عنده حاسة البصر، لكن حاسة من؟ الصوت عنده موجودة قوية، وتالي ذكاء يعطيه ذكاء سمعي. وهذا الذكاء السمعي النغمي أضع على موضوع التحليل والأرقام. بعضنا أيضا عنده ذكاء رياضي، ما شاهدتم بعض الإخوة يحفظ أرقام ألواح السيارات وأرقام الجوالات وعنده أرقام المعادلات الرياضية يحسبها بسرعة، وبعضنا قد لا يكون عنده مهارات الحساب الرياضي، إذن هذا الذكاء من؟ الرياضي. وبعضنا أيضا عنده الذكاء اللفظي، وهو عنده القدرة على الذكاء ويستطيع أنه يعبر لفظيا، وعنده القدرة على الطلاقة اللفظية والاسترسال والإعطاء المعلومات وإعطاء الشواهد، وهذا ذكاء من أنواع الذكاء الموجود. وعندنا أيضا ذكاء حركي، وهو ذكاء تعبيري، ما لاحظتم بعض الناس عنده القدرة على مهارات معينة يستطيع يقدمها، قد لا أستطيع أن أقدمها، لا جسدي ولا لياقتي تساعدني، وقد تراها بالنسبة لك معجزة. إذن هذه أنواع من أنواع الذكاءات المتعددة موجودة، وذكرها هوارد جونسون في كتابه العقل غير المدرسي، هذا كتاب جميل أنصحكم أيضا بقراءته، يوضح فيه هذه المهارات التفكير الموجودة وكيف ممكن نستفيد منها في حياتنا. خلنا ننتقل لشيء جديد، ما الفرق بين التفكير وبين مهارات التفكير؟ احنا تكلمنا قبل قليل قلنا التفكير كأنه عبارة عن العمليات العقلية، والمهارات لها علاقة بالأدوات، صحيح؟ إذا نقدر نقول أن المهارات ستكون أقرب للسلوكيات، والتفكير سيكون أقرب لعمليات الداخلية. وذلك الفرق أن التفكير في العادة عندنا له مهارات للتحديد، نحدد فيه المشكلة، وهذا مهم جدا في عملية اللي هي حل المشكلات. التفكير مهم جدا لنا في موضوع حل المشكلات وكيف نستطيع نعالجها. الناس في حل المشكلات نوعين، في بعض من الناس إذا صادفته مشكلة فإنه يسأل نفسه سؤال: لماذا يا ربي حصلت لي هذه المشكلة؟ ولماذا أنا تحصل لي؟ وبالتالي يحصر الآن كل تفكيره في المشكلة ذاتها وأسبابها والبحث التاريخي لها، وبالتالي كل مرة المشكلة تزداد عنده حتى يصل لمرحلة أنه لا يستطيع القدرة على تجاوز هذه المشكلة. وفي كثير من طلابنا إذا جت مرحلة الاختبار يبدأ يسأل نفسه عن الصعوبات التي يواجهها، وهذا ينظر الآن لجانب المحنة. والبعض مننا عندما تقابله مشكلة يسأل نفسه سؤال: كيف أستطيع أتجاوز المشكلة؟ وبالتالي يحلل أسبابها، ثم ماذا يفعل؟ يبدأ يتجاوزها، وهذا يؤدي بإذن الله سبحانه وتعالى للنجاح والقدرة على التعبير. وذلك هنا لاحظوا معي في مهارات تحديد المشكلة أنه كيف أستطيع أن أحدد المشكلة، هذه مشكلة ولا غير مشكلة؟ ثم عندي إيجاد افتراضات دائما للحل، فبالتالي الإنسان هنا عنده دائما عنده القدرة أن يولد مجموعة كما قلنا من البدائل، وهذا اللي تعطي قدرة على الافتراضات للحلول. هذه الافتراضات قد تكون غير موجودة في النص، إنما أنا أولد لها مجموعة من الحلول. وأيضا رقم ثلاثة أن التفكير ممكن يساعدنا على تقييم دليل الادعاء والقدرة أن أضع برهان وأضع قدرة على النقاش. هذا الأمر يقودنا إلى 10 خطوات لحل المشكلات. هل سبق أحد منكم وقع في مشكلة؟ كلنا وقعنا في مشاكل. جيد، هل تحب أن تحصل على خطوات لحل المشكلات؟ سجل معي الآن 10 خطوات التالية. 10 خطوات نسميها النموذج العلمي لحل المشكلات. هذه الخطوات العشر مفروض أعرفها أنا كطالب علم. لماذا؟ لأنني عندما تقابلني أي مشكلة أو أي تحدي أنا أحتاج أن أقوم بحلها من خلال سؤال كيف وليس سؤال لماذا. طيب إذا كان أريد أن أحلها كيف سأحلها؟ هذه إجابتها بالعشر أسئلة أو 10 نقاط التالية، نسميها النموذج العلمي لحل المشكلات. يا ترى خلني أسألكم سؤال: ما هي أول خطوة في حل المشكلات؟ إذا كان عندنا نموذج مكون من 10 خطوات، ما هي أول خطوة في حل المشكلات تتوقعون؟ هل هي تحديد المشكلة؟ هل هي الشعور بالمشكلة؟ هل هي التأمل في المشكلة؟ هل هي وضع أسباب المشكلة؟ ما ترون أول خطوة؟
الشعور بالمشكلة.
الشعور بالمشكلة، رائع هذه الإجابة. فعلا أول خطوة في حل المشكلات رغم بساطتها لكنها مهمة، هي أن أشعر أني عندي مشكلة. الشخص اللي عنده مشكلة لكنه لا يشعر بوجودها ما في عنده مشكلة. من منكم مرة ركب في مصعد وفي أحد المباني فركبت مع شخص مدخن وشعرت بأنك أنت الآن تتأفف من ريحة التدخين المضرة بالنسبة لك، لكنه هو لا يشعر بذلك، لا يشتم الريحة، جيد، هو بالنسبة له لا يشعر أنها مشكلة، صح؟ وإذا جيت تناقشه أو تحاول أن تضرب له مثال أنه يا آخر كلمة أنا تضررت الآن من الريحة أو من يعني ريحة الدخان عالية، هو لا يريد أن يشعر بهذا الأمر. وقد يضرب لك أمثلة، وقد يحكي لك هو آيات وأحاديث واستشهادات على تحريم التدخين. بل علمكم المدخن عنده القدرة أن يقدم أفضل محاضرات على تحريم التدخين، لأن هذه كلها يعرفها، لكنه لم يشعر بالمشكلة. يوما ما كحكح، شعر بكحة، ذهب للطبيب، فالطبيب سوى كشف لصدره، فاكتشف الطبيب أنه بدأت الآن عنده التهاب رئوي. فقال له الطبيب: بكت واحد ممكن تدخن دخانة واحدة سقارة واحدة ثم بعد ذلك ممكن تتوفى. ولذلك شعر الآن بالألم وشعر الآن بأنه فيه مشكلة وفي توتر، فيبدأ الآن في الاستشارة ويبدأ الآن يسأل ويبدأ الآن يحرى للصلاة ويحرى الآن للدعاء ويحرى الآن لكل ناصح وساعدوني حتى أتخلص من التدخين. طيب ما الذي حصل؟ أليس نفس الشخص؟ الذي اختلف الآن هو الشعور بمن؟ بالمشكلة. ولذلك يجب على الإنسان إذا مر بمشكلة يحمد الله سبحانه وتعالى أنه استطاع أن يشعر بها. يأتي الأفضل أن تكون في سيارتك متجه مثلا أنت الآن من مدينة إلى مدينة أخرى، وتكون متجه بسيارتك وتمشي بسرعة 100 كيلومتر في الساعة، ويكون عندك مشكلة في إطار السيارة. يأتي الأفضل أن تشعر بأن هناك مشكلة في إطار السيارة فتتوقف، ولا أن ينفجر إطار السيارة سمح الله ثم يحصل حادث. إذن الشعور بالمشكلة في حد ذاته يعتبر ماله نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. فإذا قلنا أن أول خطوة في حل مشكلة هي الشعور بالمشكلة، فيأتي شيء ثاني لزاما، أن نغير إطار المشكلة من إنها مشكلة إلى تحدي. خلونا نشطب كلمة مشكلة، نخليها تساوي من؟ تحديات. طالب العلم دائما يتعامل مع المشكلات بأنها تحديات، ولذلك هو لا يعجز بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنه يرى أن كل مشكلة ستواجهه أثناء طلب العلم هي فرصة للتحسين، هي فرصة للنجاح، هي مجرد تحدي. سؤالي لكم، أليس الإنسان خلق في كبد؟ أليس في صورة البلد الله سبحانه وتعالى قال لنا بأن الإنسان خلق في كبد؟ إذا نحن موجودين في حياة اختبار، في حياة مشاكل، كل يوم سنقابل مشكلة، والمبدع هو الذي يستطيع بإذن الله سبحانه وتعالى أن يولد مجموعة من الأفكار الإبداعية. إذا أول خطوة في حل المشكلات هي من؟ الشعور بالمشكلة. ثاني خطوة في حل المشكلات هي إدراك المشكلة، أدرك أبعادها، هل هي مشكلة اجتماعية؟ هل هي مشكلة تربوية؟ هل هي عسر في القراءة؟ أنا فلنقل أني أنا لاحظت أن هناك مشكلة، أنا أحضر الآن في الأكاديمية، زميلي يحضر معايا أيضا، عنده القدرة على التلخيص أسرع مني، إذا عندي مشكلة أنا الآن موجودة، هل هي عسر قراءة؟ هل هي عسر تعلم؟ هل هي بعثة استراتيجية؟ لا تنظر أنه المشكلة كبيرة وبالتالي أنا أتوقف، بل انظر أن المشكلة لها تصنيفات، اجعل المشكلة مجال، فحدد مجال المشكلة وأدركها. الخطوة رقم ثلاثة في حل المشكلات، الخطوة رقم ثلاثة، إذا أول واحدة شعور بالمشكلة، إدراك المشكلة وتصنيفها، الخطوة رقم ثلاثة تحديد المشكلة وتعريفها. فأقول والله أنا مشكلتي في القراءة، أن قراءتي بطيئة، أنا مشكلتي في اللغة وممارسة اللغة، أنا مشكلتي في الأحكام حفظها. جيد، إذا حدد تعريف واضح لمن المشكلة. الخطوة رقم أربعة في حل المشكلات تحديد أسباب المشكلة، تحديد أسبابها، فأحدد أسباب المشكلة. ما هي أسبابها؟ هل أسباب المشكلة إنه شخصية؟ هل أسبابها تعود للإجراءات في التعلم؟ هل أسبابها إني أنا نظام البصري، إني أنا أحب إني أشوف شيء وأمثله، منظمات البصرية أرجع لها؟ هل تحديد ما أسباب هذه المشكلة؟ ثم بعد ذلك الخطوة رقم خمسة، واللي لاحظتوها قبل شوية في المنظم الصوري، الخطوة رقم خمسة هي وضع افتراضات لحل المشكلة. يعني بمعنى حط افتراضات، أنا الآن مديون وأحتاج للحصول على مبلغ، هل ينفع أني أخذ شيء ربا؟ لا، فحط من الافتراضات أن أي حل يجب أن يكون حل ماله شرعي. أنا طالب الآن في الدراسة وأريد أن أجتاز الاختبار، هل ينفع أني أغش في الاختبار؟ لا، أنا أريد حلا إيجابيا يساعدني بإذن الله على اجتياز الاختبار، لكنه يكون أيضا في رصيدي في درجات حسناتي في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك أحط افتراضات لمن للحل، هذه الخطوة رقم كم؟ خمسة. الخطوة رقم ستة عصف ذهني لحل المشكلات، أضع عصف ذهني لتوليد أكبر عدد من المشكلات، أكبر عدد من المشكلات. العصف الذهني معناه استحضار كلها، وهذا ما يدخل معنا في نقطة تقييم الدليل والادعاء، إني أسوي أكثر عصف من المشكلات. ثم بعد ذلك بعد ما أجمع أكبر عدد من الحلول وأجمع الحل الأول والحل الثاني، يجب أن أعرض هذه الحلول على الخطوة رقم كم؟ خمسة، اللي هي الفروض. ثم بعدين أختار أفضل حل، ثم هذه مرحلة رقم كم؟ سبعة، اختيار أفضل حل. ثم مرحلة رقم ثمانية التخطيط، أنا أضع خطة لتنفيذ الحل الأفضل. ثم مرحلة رقم تسعة التنفيذ، نفذ الحل الآن. ثم المرحلة رقم عشرة تقييم الحل، فإذا شعرت أن هناك مشكلة جديدة أرجع مرة أخرى للخطوات العشرة. هذه الخطوات تساعد المفكر أن يوسع مدار إدراكه، وهذه اللي تلاحظوها معنا في المنظم الصوري الموجود، لكي يتكلم أنه لدينا الآن ثلاثة خطوات تدخل في مجال التفكير. طيب لو سألت الآن سؤال، ما الفرق الآن بهذه الخطوات العشرة، ما الفرق في التفكير بين التفكير وبين أدواته ومهاراته؟ سنجد أن التفكير سيدخل في كل واحدة من الخطوات العشرة للتفكير، صح؟ في كل خطوة، خطوة الشعور، خطوة الإدراك، خطوة تحديد المشكلة، خطوة تصنيفها، خطوة توليد البدائل، خطوة التخطيط، فالتفكير سيدخل معنا فيها كلها. أما المهارة أن يكون عندي القدرة على أن كل خطوة من خطوات العشر أكون فيها فاعل أكثر. يعني معنى ذلك أنا أحتاج للشعور، الشعور أحتاج له مهارات، صح؟ وأحتاج مهارات للتحديد والتصنيف، وأحتاج مهارات لتوليد البدائل، واحتاج مهارات للتخطيط، صح؟ هذه المهارات كلها نسميها مهارات التفكير. إذا نقدر نقول أن التفكير عمليات عقلية، وأن الأدوات عمليات ممارسات لعمليات التفكير. على هذا الأمر هذا سيقودنا لشيء جديد، وسيقودنا لمرحلة أنه أهمية دراسة التفكير بالنسبة لنا. خلنا أسألكم سؤال، أنتم الآن كطلاب علم من خلال المقدمة التي قدمتها، أنت كطالب علم ماذا يهمك الآن أن تدرس مهارات التفكير؟ اجلس مع نفسك، اعصف، سوي عصف ذهني سريع وقل لي ماذا تتوقع أن هذا الموضوع سيكون بالنسبة لك مهم؟ التفكير، أكيد الآن سيقدم لك مجموعة من الحلول ممكن تساعدك أكثر عرف مستوى الدراسي لك. التفكير الآن من خلال المقدمة اللي قدمناها سيساعدك على حل المشكلات في الحياة. التفكير سيساعدك أكثر على رفع مستوى التميز الشخصي. التفكير سيساعدك أكثر على الاستيعاب، ليس كذلك؟ هذه الأمور الآن حصلنا عليها سريعا كعصف أولي، فخلنا نشوف بعض النقاط اللي يؤكد عليها العلماء حول أهمية دراسة مهارات التفكير بالنسبة لي كطالب في الأكاديمية. لعل أول خطوة من الخطوات اللي هي ضرورة حيوية للإيمان. الإنسان في هذه الحياة حتى يستدل على أن لهذا الكون خالق يحتاج أن يفكر، أليس كذلك؟ ولذلك المجنون رفع عنه التكليف، لأنه ما عنده القدرة أن يدرك أهمية هذا الحكم والفرض، أليس كذلك؟ ما عنده القدرة أن يقوم بعملية التحليل. فالله سبحانه وتعالى رحيم بعباده فرفع عنه التكليف. لكن نحن كبشر عندنا القدرة على التأمل، ولذلك لو لاحظنا وتأملنا نحن كطلاب علم في أول درس تعلم حصل على هذه الكرة الأرضية اللي هو قصة هابيل وقابيل، أليس هناك شيء درس في مهارات تفكير؟ قتل أخوه، وبعد أن قتل أخوه في بعض الروايات أنه حمل أخوه، يعني لاحظوا القوة الجسدية، حمل أخوه ودار بأخوه أياما وهو يفكر كيف يستطيع أن يدفنه أيام. إذن الجسد ماله في صحة وفي عافية، لكن أين المشكلة؟ التفكير. فنزل غراب مع غراب، فنقل الغراب الغراب الثاني، فسقط الغراب صريعا، ثم قام يفحت هذا الغراب يحفر قبرا لأخوه، ثم الغراب يدفن الغراب الثاني وهو يشاهد. فماذا قال في الآية؟ لاحظوا، يا ويلتي أعجزت. لاحظوا كلمة العجز. سؤال لكم، هل العجز هنا عجز جسدي، عجز صحة، أم أنه عجز فكري؟ عجز أن يصل لهذا الحل. جيد. ولذلك في الإيمان إذا استطعنا أن نتأمل، إذا استطعنا أن نتدبر، سنصل لحلول أكثر. في قصة إبراهيم عليه السلام، في تأمل إبراهيم لما كان يتأمل في القمر ويتأمل في الشمس ووجد أن ربي أكبر، ربي أكبر، هذا هو الإيمان. ولذلك دائما الإنسان بعقله يستطيع أن يستدل على هذا الخالق. ولذلك دائما كانوا علماء المسلمين والمؤمنين حتى قبل الإسلام، قبل الإسلام إسلامنا هذا، يعني من عهد إبراهيم، من رسالات كلها، كان الحوار دائما هو حوار مخاطب المستوى التفكير. يعني كان موسى عندما يخاطب فرعون يقول له قولا لينا، لكن ماذا يخاطبه؟ يخاطبه على مستوى مهارات التفكير الموجودة عنده. فإذا هزم فرعون في الخطاب العقلي لجأ للقوة والتسلط. ورسول صلى الله عليه وسلم في نقاش الرسول صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش دائما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم من خلال النقاش العقلي، النقاش الفكري، النقاش المحسوس والملموس الذي ممكن يحصل معهم. عندما هاجر الرسول، عندما أسري الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثم أعرج به للسماء، أصبحوا الصباح فسمعوا كفار قريش أن محمدا أعرج به للسماء. هل احتجوا على المعراج أم احتجوا على الإسراء؟ يعني هل احتجوا على أنه كيف يذهب إلى بيت المقدس؟ نحن نذهب إليها شهر ونعود في شهر، كيف أمس في الليل ينام معنا ثم يقول بأنه ذهب إلى بيت المقدس ثم عاد؟ لم يحتجوا على ذهابه للسماء لأنه لم يدركوها، مهارات تفكيرهم لم تجعلهم يدركوها، إنما احتجوا على الشيء الملموس. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب لهم وصفا ببيت المقدس وكيف بيت المقدس وبراويزه والجمل المورق اللي في أول الناقة، فلما شاهدوها ماذا فعلوا؟ بهتوا. هذه هي مهارات تفكير في الإيمان، أن استدل بالإيمان بقلبي. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال استفتي قلبك ولا أفتوك الناس. فالعقل دائما سيدلنا على الإيمان. تذكروا أيها الأحبة شيء، في التفكير المجرد لا يمكن أن يتعارض العلم مع التفكير، لا يمكن، ولا يمكن أن يتعارض العلم والتفكير المجرد مع الإيمان والقرآن الكريم. لم يجد الآن مع كثر الناس أعداء هذا الدين لم يجدوا قدرة أن يشككوا في آية واحدة، رغم كل الإمكانيات والبحوث العلمية، لكن كلها تأتي مصداقا لمن الآية. هذا من قوة الإيمان. ولذلك الإنسان لو أوعز لنفسه بالتفكير سيصل بإذن الله سبحانه وتعالى الإيمان والرسوخ. وكثير من الملحدين قادهم تفكيرهم وتأملهم الإيمان والرسوخ في العلم. أمر ثاني أيها الأحبة أن التفكير يحتاج تدريب ومران. فالعقل ليس عضلة، لكن العقل أيها الأحبة ممكن بالمران والتدريب أن نحصل على طاقات أعلى، طاقات القدرة على توليد بدائل، طاقات القدرة على النجاح، طاقات القدرة على التفكير. كما لاحظتم قبل قليل هناك خطوات، هناك استراتيجيات، هناك أدوات. إذا لو دربت نفسي أستطيع أن أصل بإذن الله إلى مجال أعلى. أمر ثاني أيها الأحبة التفكير مطلب للنجاح الدراسي ومطلب للنجاح على مستوى الحياة بشكل كامل. فكلما كان عندي مهارات أكثر للتفكير كلما نجحت في حياتي أكثر. كما تلاحظ اليوم حقيقة كيف يتميز الطلاب في الدراسة والبحث؟ هل يتميزون بعضلاتهم بأجسادهم أم يتميزون بقدراتهم الفكرية والبنى المعرفية؟ إذن كلما ولدت عندي قدرات في التفكير أكثر كلما زادت عندي بإذن الله سبحانه وتعالى المهارات، ترتفع مهاراتي في الدرس وترتفع مهاراتي على مستوى الحياة بشكل عام. أيضا أيها الأحبة هو ضرورة لبقاء الفرد. ليش؟ هناك مبدأ أساسي، مبدأ التكيف، أن الإنسان عنده القدرة على التكيف. فكلما كان الإنسان عنده قدرة على التكيف مع المتغيرات كلما استطاع أن ينجح بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعتبر التفكير مبدأ أساسي. تخيل لو أن الإنسان توقف عن القدرة على التفكير، هل يستطيع التكيف مع الحياة مع متغيراتها؟ اليوم في حياتنا توقفت ما يسمى الأمية القراءة والكتابة، أصبحت أميتنا أمية المعرفة، صح؟ فالإنسان يجب أن يكون عنده القدرة على التكيف وبشكل مستمر. هذا الأمر يجعلنا ننمي مهارات التفكير عندنا وبشكل أكثر بإذن الله سبحانه وتعالى. التفكير مفيد للمعلم، التفكير مفيد للمتعلم، التفكير مفيد لكل شخص، للأب للأم. إذن هذه مهارات التفكير بشكل عام. القرآن الكريم لم يقفل التفكير، بل أن ديننا الإسلامي اهتم أكثر بالتفكير وأفرد له آيات. ولو تلاحظوا معايا في هذا المنظم الصوري كثير من الآيات تدعو لمن؟ للتفكير وتدعو للتأمل. لاحظوا عدد كبير لهذه الآيات، عندك 49 آية مشتقات العقل بصيغة الفعلية، 129 آية آيات تدعو للنظر والتأمل، 148 آية تدعو للتبصر، 4 آيات تدعو للتدبر، 129 آية تدعو للتذكر، 20 آية تدعو للتفقه، 7 آيات تدعو للاعتبار، آيات تدعو للتفقه. لاحظ هذا الاهتمام الكبير في القرآن الكريم بالتدبر والتأمل والتفكر. الإنسان يفكر يشغل عقله. لماذا؟ كلما اشتغل العقل كلما كان عندنا القدرة على التكيف وكلما اهتدينا لله سبحانه وتعالى. ولذلك ستجد الشيء التالي، عندما تتأمل في بعض الأخطاء والسلوكيات التي أنت مارستها في لحظة ما في حياتك، في مرحلة يعني الطفولة، في مرحلة المراهقة، ما في أحد مننا إلا وقد مارس شيئا ما يفكر فيه الآن خطأ، ألا تجد نفسك تقول لو كنت الآن أكثر حكمة أكثر عقلا ما مارست هذا الأمر؟ وذلك القرآن عالج هذا الأمر من النهاية بتلفت أنظارنا الموضوع قضايا التفكير والتأمل. التفكير أيها الأحبة له خصائص. واحدة من خصائص التفكير دائما أن التفكير سلوك هادف. ما في أحد بيفكر دون أن يكون لديه هدف، أليس كذلك؟ وبالتالي قد يكون الهدف نبيل وقد يكون الهدف ماله بديع، هذا أمر حقيقي، لكن التفكير هادف. طيب ماذا لو أنني وظفت خصائص تفكيري تجاه هدف نبيل لسميت بعقلي أكثر؟ البخاري يقول، البخاري يتحدث عن نفسه في كيف أصدر كتاب البخاري، يقول كنت جالسا عند شيخي فقال أحد الجالسين، قال لو أن أحدنا عمد إلى الصحاح، يقصد الحديث الصحيح، فوضعها في مجلد. لاحظوا فكرة، هذه فكرة. فهذا الشخص البخاري وضع هدفا وبدأ يفكر فيه فاشتغل حياته فيه فأصبح البخاري، وإلا لكان الآن أحد الطلاب الجالسين في الحلقات. إذا ضع لك هدف حتى تستطيع أن تجعل هذا العقل يوصلك بهذه الهمة. فكلما كان عندي هدف نبيل التفكير يعطيك ملكات أكثر. التفكير أيضا دائما سلوك تطور، يعني دائما سيتطور. التفكير يستند إلى معلومات، لا يمكن أن نفكر بدون ما يكون عندي معلومات أكثر. ولذلك كلما كان عند الشخص قدر على تجميع معلومات أكثر كلما زاد التفكير نضجا. أيضا التفكير غاية يمكن بلوغها بالتدريب. التفكير يحتاج إلى مجهود عقلي، يعني يحتاج إلى تأمل وكتابة وورق وتدوين. التفكير يحدث بأشكال مختلفة في حياتنا، يحدث أما تفكير ناقد، تفكير بسيط، تفكير مجرد. وذلك مستوى التفكير عندنا تفكير أساسي يعتمد على المستوى الأدنى، المستوى الحياتي البسيط. هذا المستوى يشمل على مهارات الملاحظة والتطبيق الحياتي، ومستوى علوي سميه المستوى المركب، وهو يفكر في الأشياء التشعبية. يعني كيف تشعبية؟ يعني بناء على علاقات، ما علاقة هذا الأمر بعلاقة أمر ثاني. تذكروا لما ذكرت الكوكو، الطفل في بداية تفكيره يكون تفكيره تفكير ماله بسيط، لكن إذا نما التفكير عنده يبدأ الآن العلاقات بين الكائنات الحية وطيورها والتأمل فيها. فلا يمكن أتوقع من طفل صغير أنه يستطيع أن يتأمل بسهولة، صحيح؟ لكن كلما كبر وزادت نمو المعرفة عنده، كلما زادت الأفكار، نسميها الأفكار التعاقدية. أنت الآن تفكيرك أكثر وأخصب يعني أكثر ذكاء من أي كمبيوتر موجود على مستوى العالم. لماذا؟ كل كمبيوتر موجود على مستوى العالم اليوم هو عنده القدرة على التفكير المنطقي، لكن المنطقي هذا مدخل مفروغ خوارزميات. أما تفكيرك عندك قدرة أن تفكر بطريقة تشعبية، أن تستطيع أن توجد بدائل. ولذلك عندما تواجه مشكلة تولد عدد كبير جدا من البدائل، عكس الكمبيوتر اللي عنده القدرة أن يضع بديل أو بديلين مدخلة مسبقا. أيضا التفكير ممكن نصنفه تفكير فعال. هذا التفكير نحدد فيه مشروع، نستخدم فيه أدوات مصادر معرفة، نستخدم الأدوات العشر معرفة. وقد يكون عندي تفكير غير فعال، اللجوء دائما إلى مصادر ذاتية داخلية، دائما يكون فيه هجوم على الأشخاص، مهاجمة الآخرين. ولذلك العقل البشري أيها الأحبة طاقة جبارة، أما نستخدمها للتحليل والتعلم أو نستخدمها لإيذاء أنفسنا وإيذاء الآخرين. وكم من ناس قدراتهم ذكائهم العالي ساعدت في الإجرام، وساعدت في التشكيك يعني في الغدر. وأيضا كم من مجادلين غادهم عقلهم وتأملهم وحده إلى من؟ إلى الإلحاد، عكس ما يكون الإيمان. جيد. وذلك التفكير يحتاج إلى ضوابط. القرآن والسنة ما لها؟ ضابط للتفكير. المنهجية العلمية ضابط لمن؟ للتفكير. إشغال التفكير وحده دون ضابط سيجعلنا نجنح خارج من؟ السياق. أيها الأحبة، أيضا التفكير ممكن نصنفه أنه تفكير معرفي له مهارات على تبني على جمع المعلومات وجمع المهارات، ومهارات التركيز والتذكر والتحليل. أو عنده أيضا مهارات تعطي التقييم، مهارات التخطيط، مهارات المراقبة والتحكم. كل هذه تعطينا مهارات التفكير. طيب في ختام هذا اللقاء خلني أسألكم سؤال: ما الذي تعلمناه؟ ما الذي استفدناه من هذا اللقاء؟ ما هي الفوائد والنقاشات اللي حصلنا عليها؟ إذا عرفنا الآن أن التفكير كتصنيف له تصنيفين، هو تصنيف مهارات معرفية ومهارات فوق المعرفية. مهارات معرفية معناها الأشياء المجردة كما ذكرنا، البنى المعرفية. فوق المعرفية معناها مهارات التخطيط، مهارات التفكير الاستراتيجي البعيد المدى. طيب أنت الآن تحضر معنا هذا اللقاء، ما الذي خرجت به أخي الدارس وطالب العلم من حضورك لهذا اللقاء؟ أسمع منكم، شاركوني، ما الذي تقول أنا خرجت به؟ جيد. لعلك تقول أنك ما خرجت به قد يكون أنه أنا التفكير مهم لي في مهارات الدرس، مهم لي في مهارات حل المشكلات. طيب ساعدوني. طيب الآن تفضل.
التفكير مهم في تحديد المشكلة.
يا سلام، التفكير مهم في تحليل المشكلات، ونحن يوميا أمامنا مشكلات وتحديات، في التفكير أداة مساعدة. هذا كلام رائع، ساعدونا أيضا. وتستطيع أن تولد أيضا مجموعة من الأفكار من خلال التفكير. نعم تفضل شيخي.
كذلك التفكير مهم في رفع المستوى العلمي للطلاب.
جدا رائع، التفكير مهم جدا في رفع المستوى العلمي في أداء الطلاب، ويعطينا قدرة على التميز والطلاقة لفظية. تفضل.
ممكن أن التفكير مهم جدا في حياة البشرية.
نعم جدا رائع،
في حياة الإنسان
التفكير مهم جدا في نهضة الشعوب وحياة البشرية من أجل التكيف. تخيل لو أن الإنسان ما عنده قدرة على التفكير، لا كان ما عنده القدرة على التكيف، وكان الإنسان قد ماذا حصل له؟ قد اندثر. الإنسان يعتبر الآن من أقدم الكائنات تسكن الأرض، لكنه عنده القدرة على التكيف، سبحان الله. زي وهذا بسبب الذكاء. كائنات حية عاشت على هذه الكرة الأرضية أضخم من الإنسان، أكبر من الإنسان، وماذا حصل لها؟ في الأخير انقرضت. تفضل شيخي.
التفكير مهم لرفع محتوى التحصيل لدى الطالب التفوق العلمي.
يا سلام، كلام جدا رائع، الله يديم عليك هذه الابتسامة الحلوة. التفكير مهم جدا لرفع مستوى التحصيل العلمي والقدرة على البحث العلمي والاطلاع، ولذلك هذه المادة وضعت في الأكاديمية من أجل مساعدتنا أن نساعد أحسن في تحسين مخرجات التعلم حقنا، وإلا المخرجات الأساسية نسميها مادة أساسية مساعدة من أجل رفع مستوى التحصيل العلمي، أيضا ساعدونا.
استفدنا من هذه المحاضرة أن نشعر إذا يعني واجهنا يعني بأي مشكلة نشعر بهذه المشكلة ونخطط لها ويعني ونفكر كيف نحل هذه المشكلة.
هذا كلام جدا رائع، إن أصبح عندنا أدوات وخطوات إجرائية، وبالتالي نوقف التوتر أثناء الاختبارات وأثناء الدرس. يعني البعض مننا سبحان الله كيف سيتعامل مع هذه المقررات كلها، كيف سيتعامل مع هذا الاختبار كله، لأنه وجدنا استراتيجيات وأدوات، وإنما في المحاضرات القادمة وفي الدروس القادمة سيكون عندنا حوار أكثر ونقاش أكثر حول خطوات إبداعية أكثر. خلنا نلخص بشكل سريع جدا خلال دقيقة واحدة الشيء اللي تعلمناه. سيكون عندنا دائما في التفكير أن التفكير هو عبارة عن عمليات مجردة والأدوات هي عبارة عن ممارسات. نحتاج نتعلم التفكير، لا يوجد شخص غير ذكي، كلنا أذكياء، إنما نحتاج أن نتعلم مهارة التفكير. لكل واحد منا ذكاء الخاص به وطريقة أسلوبه في الذكاء الخاص به. نمي طريقة ذكائك وأفكارك، حاول أن تقرأ، حاول أن تطلع، حاول أن تنمي أسلوبك في التعلم. كن دائما كما خلقك الله سبحانه وتعالى خليفة في هذه الكرة الأرضية، أنت تخلف الله سبحانه وتعالى في الكرة، فأنت دائما مفكر. شكري وتقديري لكم، وآمل أن أقابلكم دائما وأنتم كما عهدتكم دائما مبدعين باحثين عن نجاح مطورين لأنفسكم كما هو كل طلاب الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك اللهم وأتوب إليك.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.